بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا حديثي مخصص بشكل أساسي لقضايا الانتخابات النيابية، طبعا لأنه هلأ عمليا نحن دخلنا في الحملة الإعلامية الانتخابية وفي أجواء الانتخابات، إضافة إلى أن هناك مناسبات مهمة في الأيام والأسابيع المقبلة، فأنا حكون بخدمتكم بأكثر من مناسبة بأوقات متقاربة. ولذلك مش كل شيء بتوقعوا الناس انه الليلة يسمعوا مني حيسمعوا مني، انا مبرمج بذهني ومقسم القضايا والموضوعات التي يجب ان اتحدث عنها ان شاء الله اذا الله سبحانه وتعالى ابقانا على قيد الحياة خلال الاسابيع والاشهر المقبلة الى حين الانتخابات النيابية. النقطة الاولى، فاذا انا موضوع اليوم كله انتخابات. النقطة الأولى في أصل إجواء الانتخابات، تعرفوا لما انطرح الموضوع حتى أسابيع القليلة الماضية هناك كان أصوات عالية دائما تتحدث تشكك في إجواء الانتخابات في موعدها، تتهم قوى سياسية بالعمل على تأجيل الانتخابات أو تطيير الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي الحالي، وكان واضح أنه هاي الأصوات ووسائل الإعلام من فريق معين أو متقارب وكأنها تدار من غرفة واحدة. الحمد لله في الأيام القليلة الماضية هذا الجو إما انتهى أو خفت، يعني إلى الحد الأدنى ما عش عم نسمع كتير حكي أنه بدوا يطيروا الانتخابات، بدوا يعجلوا الانتخابات، بدوا يمددوا المجلس النيابي، انتهى هذا الموضوع والكل هلأ رايح على تحضير موضوع الترشيحات، لأنه كمان موضوع الترشيحات ضاء الوقت، موضوع التحالفات، تشكيل اللوائح، خلاص هذا الموضوع انتهى. وبعتقد خصوصا لما شافوا أن القوى السياسية اللي عندهم هن متهمة بأنها تعمل على تأجيل أو تطهير الانتخابات، لما شافوا أن هذه القوى جادة في التحضير للانتخابات وتعمل داخليا في الحد الأدنى في الليل وفي النهار أن تكون جاهزة لهذا الاستحقاق، بعتقد معش له منطق، يعني هو من الأصل ما له منطق، ولا أعتقد أن هناك شيئا يمكن أن يؤدي إلى تطهير أو تأجيل الانتخابات إلا إذا لا سمح الله صار حرب، صار حدث كبير جدا. لكن بحسب منطق الأمور البلد رايح على الانتخابات في موعدها المحدد في أيار إن شاء الله. نقطة تانية بالنسبة لنا كمان في إطار التحضير الجدي خلال الأسابيع الماضية، الإخوة والأخوات في مختلف المناطق وبتعاون وإخلاص وتكامل شكلوا الماكينات الانتخابية من مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات في كل المناطق. طبعا نحن في دوائر في مرشحين فيها من حزب الله، في دوائر نحن ما عندنا مرشحين، ولكن يوجد فيها مرشحون حلفاء لنا أو أصدقاء لنا، ويوجد لدينا قواعد أو جمهور أو من لديه حق الانتخاب في تلك الدوائر. نحن شكلنا مكانات انتخابية حتى لا يضيع أي صوت من أصواتنا، وهي ستعمل سواء في الدوائر التي يوجد لنا فيها مرشحون أو في الدوائر التي لا يوجد لدينا فيها مرشحون، وإنما نريد أن ندعم بأصواتنا حلفاءنا وأصدقائنا في تلك الدوائر، يعني حتى لتلك الدوائر نحن شكلنا مكانات انتخابية. وإن شاء الله غدا سيكون إطلاق أول مرحلة من إعلان المكانات الانتخابية في عدد من المناطق ويتلوها تباعا المناطق الأخرى. نقطة تانية فيما يتعلق بالاتصالات والتحالفات، طبعا منذ مدة إخواننا نحن نتصل مع الحلفاء، نتصل مع الأصدقاء، هم أيضا يتصلون بنا، يعني المبادرة من كل الأطراف. هناك نقاش ثنائي، تفكير بصوت عالي، وضع لكل الخيارات، تقييم للعقبات، للفرص أيضا المتاحة والموجودة. هناك أفكار تتبلور، ما زال هناك حاجة لبعض الوقت، لأنه إعلان التحالفات وإعلان اللوائح يأتي في مرحلة لاحقة بعد إنهاء الترشيحات وإغلاق باب الترشيحات. ولذلك أنا بحب أقول أنه ما تقرؤونه أو ما تسمعونه في وسائل الإعلام أو ما يتم تداوله أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالات كثيرة، لأنه أنا متابع بدقة، بيكون غير صحيح أصلا، وأحيانا بيكون غير دقيق. في نهاية المطاف عندما نصل إلى نتائج حاسمة وواضحة سوف يتم الإعلان عنها أيضا تباعا. بالنقاشات الأولية والمبدئية من الواضح أنه في بعض الدوائر نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا سنكون في لوائح واحدة موحدة، وفي بعض الدوائر نحن ندرس وإياهم فكرة، لأنه يمكن أن نكون في دائرة واحدة ولكن في لائحتين متفاهم عليهما، لأنه بتعرفوا القانون الانتخابي، قانون نسبي في حكاية الحاصل وكم حاصل والكسر اللي بيجيب كمان بيجيب ممكن يجيب نائب إضافي. فمسألة في بعض الدوائر قد نذهب إلى لوائح واحدة في كل الدوائر، وفي بعض الدوائر قد تكون المصلحة الانتخابية لنا جميعا نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا أن نذهب إلى لائحتين. فعندما نذهب إلى لائحتين هذا لن يكون على قاعدة الخصومة أو الخلاف، وإنما على قاعدة التقييم المشترك للمصلحة الانتخابية. النقطة الأخيرة في أو المسألة الأخيرة في هذا العنوان، كمان يتداول في بعض وسائل الإعلام، تقدم صورة وكأن حزب الله هو يتولى مسؤولية إدارة كل العملية الانتخابية لنفسه ولحلفائه وأصدقائه في لبنان، وأنه هو يدير بشكل مركزي، وهو الذي يشكل اللوائح، وهو الذي يعقد التحالفات. هذا غير صحيح، مش فقط غير دقيق. في الدوائر التي لنا فيها مرشحون من الطبيعي نحن نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا لتشكيل اللوائح في الدوائر التي لنا فيها مرشحون، لأن نحن من نكون حاضرين بشكل أساسي. أما في الدوائر التي ليس لنا فيها مرشحون، أصدقاؤنا هم الذين يقومون بتشكيل اللوائح، حلفاؤنا هم الذين يقومون بتشكيل اللوائح وليس نحن. نحن لا نلعب أي دور مركزي في هذا الأمر. نعم، في بعض الدوائر أو في بعض الأصدقاء قد يحتاجون أحيانا إلى مساعدة، فكصديق يقوم حزب الله بتقديم المساعدة، وقد يوفق وقد لا يوفق. أيضا أحببت أن هذه النقطة تكون واضحة. بالدوائر التي لا يوجد لدينا فيها مرشحون، الحلفاء الأصدقاء هم أنفسهم، هم يديرون هذه العملية، هم يشكلون اللوائح، هم يتواصلون فيما بينهم. إذا كان هناك من مشكلة أو إمكانية مساعدة، نستطيع نحن أن نقدم أمرا ما، مساهمة ما، نحن بالتأكيد لا نبخل، وقد نوفق وقد لا نوفق. إذا أختم هذه النقطة بالقول أن بعض ما ينشر أو الكثير مما ينشر في وسائل الإعلام هو مبكر، وبالعام الأغلب فيما يتعلق بالتحالفات وباللوائح وبطريقة التصويت وتجهيز الأصوات والأصوات التفضيلية، هي أمور لم تحسم وما زالت بأغلبها في موضع النقاش. وعلى كل حال، عندما نريد أن نعلن عن لائحة واحدة أو عن تحالف معين، لن يكون هذا الإعلان إفراديا منفردا، وإنما بالتنسيق والتوافق مع شركاء اللائحة. النقطة اللي بعدها، شعارنا في احتفال القادة الشهداء ذكرت في خدمتكم أن شعارنا الانتخابي لهذا الموسم سيكون باقون نبني نحمي ونبني، باقون نحمي ونبني. بال2018 كان نحمي ونبني، هلا بدنا نقول باقون نحمي ونبني. محور الحملة الإعلامية الانتخابية سواء مني أم بقية الإخوة النواب المرشحين المسؤولين العلماء خلال المناسبات الآتية والمهرجانات واللقاءات في القرى والبلدات والأحياء، سيتم التركيز على مضمون هذا الشعار، كيف نحمي وكيف نبني وفي أي مجالات نحن نتحدث عن البناء، وهذا إن شاء الله نصل إليه في أوقات لاحقة. بالنسبة للبرنامج، نحن في 2018 أعلننا عن برنامج انتخابي. طبعا عندما نضع برنامج كنا نقول كما في كل مرة سابقة، نحن هنا لا نقدم وثيقة سياسية لحزب الله ولا نتحدث عن رؤية استراتيجية، وإنما نضع مجموعة من العناوين التي نعتقد أنها أهداف معقولة واقعية يمكن أن تتحقق في مدى 4 سنوات أو 8 سنوات أو أكثر أو أقل، فمنحط برنامج ومنقول هذا البرنامج هو محور حركة نوابنا ومعهم حزب الله والأصدقاء والحلفاء إذا كنا نتفق على بعض النقاط. فالبرنامج هو من هذا النوع. طبعا برنامج 2018 أعلن في ذلك الحين. البرنامج الحالي مستوحى من برنامج 2018، لأن هناك عناوين وقضايا ومسائل أنجز بعضها، بعضها لم ينجز يحتاج إلى عمل دؤوب، بعضها لا يمكن إنجازه خلال 4 سنوات وإنما يحتاج إلى زمن أكثر، بعضها هو من الأهداف الثابتة، يعني طالما أنت موجود بالمجلس النيابي بدك تضلك تشتغل على هاي العناوين إلى ما شاء الله إلى أن تحقق وتنجز وتحصن. لذلك البرنامج الانتخابي مستوحى من البرامج السابقة ومأخوذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات التي حصلت خلال 4 سنوات الماضية، وبالتالي تستحق منا موقف أو عناية أو إجراء أو تدبير معين، وهذا يتم إضافته إلى البرنامج. البرنامج تم مناقشته خلال الأشهر القليلة الماضية، تم إقراره بشكل نهائي، هو الآن في مرحلة مثل ما بيقولوا اللمسات الأخيرة من ناحية الصياغة اللغوية والأدبية، وإن شاء الله في وقت قريب سيتم الإعلان عن برنامج الانتخابي لحزب الله لدورة الانتخابات الحالية. النقطة اللي بعدها أيضا بالانتخابات، في هذا الموضوع اللي هحكي عنه هذه النقطة، نحن كنا نتحدث عنها في جلساتنا الداخلية في الانتخابات الماضية أو مع الماكينات الانتخابية، لكن أنا دائما كنت أرغب في أن تأتي فرصة لأن نتحدث هذا الأمر لكل الجمهور وللناس وللصديق وغير الصديق، حتى يعرف نحن كيف رؤيتنا وكيف مقاربتنا لهذه المسألة. هنا أريد أن أتحدث عن موضوع النواب في حزب الله، النواب في حزب الله والكتلة النيابية في حزب الله. النواب في حزب الله لأن الناس بتروح تنتخبهم، بدها تعرف هول بدها تنتخبهم هن وين وشو مطلوب منهم يعملوا وضمن أي آلية بيشتغلوا، حتى بعدين إذا بدو يصير في تقييم وحق الناس كلها تقييم يكون تقييم صحيح وسليم وعلى أسس سليمة وواقعية. نواب حزب الله هم جزء من حزب الله، يعني هم ليس شيئا إلى جانب حزب الله، هم ليسوا إطار نيابي مستقل، الفلانيون المستقلون مثلا، لا، هم جزء من تركيبة حزب الله، من هيكلية حزب الله، من إدارة حزب الله السياسية والعملية، جزء من مسيرة حزب الله الماشي باتجاه أهداف محددة وواضحة ومعلنة، إذن هن جزء، ولهم إطار في داخل حزب الله واسمهم كتلة الوفاء للمقاومة، مثل ما في لكل عمل بحزب الله إطار، الإطار التنفيذي، الإطار الجهادي، الإطار السياسي إلخ. طبعا لما منقول هن نواب بحزب الله يعني هن سقفهم حزب الله، مشروعهم حزب الله، طوابطهم حزب الله، حركتهم حزب الله. أنا ما بيقدروا يكونوا شيء تاني أو خارج هذا السقف أو المشروع أو الإطار أو الحركة. بناء عليه مثلا في المواقف السياسية والرؤية السياسية، أن نوابنا هم ملتزمين بقرارات حزب الله، بسقف حزب الله السياسي، وبالتالي كل واحد منهم ضمن هذا السقف، ضمن هذا القرار، بطريقته، بأدبياته، بأسلوبه، بيعبر عن هذا الموقف مثل أي واحد مننا. لكن هو لا يخترع موقفا سياسيا من عندياته، يعني غير النائب المستقل. لذلك مثلا النائب المستقل هو بيحدد سقفه، العرض تبعه والسقف تبعه، ممكن أصلا ما يكون عنده سقف لأنه نائب مستقل. بالتالي شو ما قال، إذا في تبعات فالتبعات عليه فقط. أما بالنسبة لنواب حزب الله، سقفهم السياسي هو سقف حزب الله السياسي، وبالتالي لما بده يأخذ موقف وإذا بده يطلع فوق السقف، تبعات الموقف هو على الحزب والمقاومة والمسيرة، مش عليه هو على المستوى الشخصي. فإذن هن ملتزمين. وهون أحيانا بعض الناس لما بيقعدوا بيقيموا أن والله ممكن في نائب سقفه عالي، نائب مستقل سقفه عالي، طبيعي يكون سقفه عالي، هو حر. لكن نواب حزب الله ملزمون بالسقف السياسي لحزب الله اللي بيمشي على ضوء رؤية واستراتيجية ومرحلة وأهداف ودراسة وقرارات جماعية وإلى آخره. بعلاقاتهم السياسية نفس الشيء. لما بننتقل لموضوع القوانين والتشريعات، حتى قبل مثلا بالقضايا السياسية، مثلا ترشيح رئيس، ترشيح فلان لرئيس الحكومة، لرئاسة الحكومة، إعطاء الثقة للحكومة الفلانية، هذا قرار سياسي، هذا ما بياخدوا النواب لحالهم. طبعا النواب بناقشوا، بيقدموا رأيهم، يستشاروا بالتأكيد، ولكن القرار هو قرار القيادة، قيادة حزب الله اللي النواب بيلتزموا فيه، بيعبروا عنه. لذلك لما حدا بده يسأل يقول أنت يا حضرة النائب ليش أعطيت السؤال الحكومي، هو بالحقيقة لازم يسألني أنا، لازم يسأل شو هو حزب الله قبل ما يسأل النائب، لأنه هذا قرار قيادة حزب الله. نواب هن شركاء بالاستشارة برأي، ولكن مش هن بيتحملوا مسؤولية القرار من هذا النوع. لما بننتقل لقضايا القوانين والتشريعات، لا ليش النواب هم لديهم هامش واسع، الكتلة النيابية لديها هامش واسع في دراسة القوانين، وهذا أصلا شغلهم الأساسي، سواء كان اقتراحات قوانين هن بدي يقدموها أو مقدمينها نواب آخرون، أو مشاريع قوانين جاية من الحكومة اللبنانية. نحن عندنا سياسات عامة مقررة، العلاقة بموضوع الضرائب، العلاقة بموضوع الإدارة، العلاقة ببعض المشاريع، العلاقة بالمناقصات، العلاقة في سياسات عامة محددة. تحت هاي السياسات العامة نواب يدرسوا وبياخدوا القرار اللي بدهم إياه. في بعض الحالات الخاصة مطلوب يرجعوا لشوارع حزب الله. أنا بعتقد، ما بعرف إذا في كتلة نيابية بلبنان لديها هذا الهامش الواسع في دراسة القوانين وإقرار القوانين والتصويت على القوانين، بمعزل عن العودة الدائمة إلى قيادتها السياسية مثل كتلة الوفاء للمقاومة. هلا نقطة بدي أرجع لها بعدين بالإنجازات. بالعمل على الأرض، النواب هم جزء من حركة حزب الله على الأرض، ما في شيء اسمه نائب لحاله. مثلا نحن عندنا مناطق، عندنا قطاعات، عندنا شعب، عندنا مؤسسات، عندنا ملفات، عندنا أطر ولجان اجتماعية وشعبية، عندنا هيئات. النواب جزء من هذه المكينة الواسعة والكبيرة التي تتحرك في المناطق وتتكامل مع حركة المناطق. ولذلك لما بنجي نقيم، ما فينا نفصل حركة النائب عن حركة بقية الحزب سلبا أو إيجابا. والكتلة عنا نواب أيضا، إن الفكرة كانت هيك، وهذا عمليا اللي كان هيك، هي كتلة تعمل بشكل جماعي. وبالحقيقة من 92 لليوم كتلة الوفاء للمقاومة هي كتلة تعمل بشكل جماعي، بيقعدوا مع بعض، بيدرسوا مع بعض، بيناقشوا مع بعض قبل ما يروحوا على اللجان، بس يروحوا على اللجان المشتركة، بس يروحوا على الهيئة العامة ليصوتوا. هن بيشتغلوا كعمل جماعي. هون أنا بحب كمان أحكي شوي عن هذه النقطة. مثلا في مجال التشريع اللي هو يعني الموافقة على القوانين ودراسة القوانين اللي هو أصل مهمة النائب، لكن طبعا مهمة النائب بلبنان انحرفت لنتيجة الحياة السياسية والاجتماعية بالبلد. النائب أساسا مهمته يروح على مجلس النواب، شو في اقتراحات قوانين أو مشاريع قوانين، يناقشها ويدرسها ويدقق فيها ومع المختصين ويناقشوا بين بعضهم، لأنه على ضوء هذه القوانين بده يتقرر مصير الناس وحياة الناس، حياتهم المالية المعيشية الاقتصادية الصحية التربوية الأمنية كله السياسية كله. إذن هناك مسؤولية كبيرة جدا ملقاة على عاتق النواب في مجال وضع القوانين والتشريع اللي هي مهمة أساسية جدا. طيب إخواننا بالكتلة من 92 هذا نمطهم، واحد لا ينعرف هذا الموضوع، في اجتماعات دائمة أسبوعيا مرة أو مرتين، بيلتقوا بشكل دائم، بيدرسوا بناقشوا، لما بيروحوا على اللجنة المعينة، لجنة الصحة العامة، لجنة الإدارة والعدل، لجنة المال، لجنة ما بعرف شو، ما في شيء اسمه نائب من حزب الله بيروح بده يقول رأيه الشخصي، هو بيقول رأي الكتلة، رأي الكتلة اللي بيكون منسجم مع سياسات حزب الله وأسقف حزب الله وأهداف حزب الله. نعم الأخ النائب هو شريك في النقاش، شريك بالقرار، لكن ما في شيء اسمه والله هذا رأي النائب فلان وهذا رأي النائب فلان، لا. طبعا إخواننا للإنصاف في هذا المجال جديين جدا ونشيطين جدا ومعروف من 92 لليوم، فيكم تراجعوا، فيكم تسألوا رؤساء اللجان النيابية وتشوفوا باللجان المشتركة، تشوفوا بالهيئة العامة الحضور الواضح المباشر، المناقشة الجدية، المناقشة المنظمة، وهذا أصلا دور الأساسي. من جملة المخاطر اللي بتواجه المجلس النيابي أنه يجي وقت ما يكون في أشخاص مهتمين وجديرين ولائقين وحتى لهم خلق كمان أنهم يناقشوا القوانين والاقتراحات والمشاريع ويحصحصوها ويناقشوها بدقة وبعمق، أي طبعا ستكون صغيرة كبيرة جدا في أي مجلس نيابي يتشكل بنتيجة الانتخابات. لذلك أنا بحب لكم، نحن نعتبر في قيادة حزب الله في شورى حزب الله أن كتلة الوفاء للمقاومة هي من أكثر الكتل النيابية، من أكثر حتى ما بديش أقول أول وثاني الله أعلم، لكن من أكثر الكتل النيابية الجادة. وحضور إخواننا النواب في هذه المناقشات في هذه النقاشات سواء في التحضير مع الجهات المختصة، مراكز الدراسات، الإخوة الأخوات الاختصاصيين، أو في إطار اللجنة النيابية المعنية أو اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، هو أمر مشهود جدا، وهاي هي مسؤوليتهم الشرعية الأولى كنواب والملقاة على عاتقهم. بعنوان رقابي حضورهم باللجان ومناقشتهم للوزراء على اختلاف اختصاصاتهم أيضا حضور قوي وكبير. في عنوان المتابعة مع الوزارات وإدارات الدولة فيما يرتبط بمناطقهم وقضايا الناس أيضا حضور كبير. الحضور المباشر وسط الناس في كل المناسبات، في الأفراح، في الأتراح، في المناسبات السياسية، المناسبات الدينية، يعني إن شاء الله يلحقوا. على مدى 30 عاما، لأنه بسنة 30 سنة يعني من 92 هلأ 22، على مدى 30 عاما هذا الحضور كان فعالا وكبيرا وظاهرا وقويا. خلال 4 سنوات اللي مضوا نحن بال 2018 كمان أعددنا تقارير وتم عرضها، في شيء مكتوب في شيء مصور، تم عرضها في وسائل الإعلام عن الإنجازات خلال 4 سنين اللي جاي اللي مضت. عفوا حصلت تحققت مجموعة كبيرة من الإنجازات والنتائج الجيدة والطيبة، سواء فيما يتعلق في المجال القانوني والتشريعي، سواء فيما يتعلق بالملفات المحولة والموكلة إلى الإخوة النواب كنواب، أو فيما يتعلق بالمتابعة وعالم الخدمات والتعاون المرتبط بمناطقهم. مفترض إن شاء الله الكتلة تعد كما المناطق، لأنه مثل ما أن هذا إنجاز، في شيء خاص بالكتلة، في شيء مشترك بالمناطق، ستعد تقارير ويتم الإعلان عنها لينقال خلال 4 سنين الماضية شو لنعمل. طبعا مش كل شيء حكينا عنه قبل 4 سنين قدرنا عملناه، هذا طبيعي، ما عنا ادعاء آخر. أكيد كان في صعوبات، أكيد كان في عقبات، لكن أكيد كان في جدية عالية وفي نشاط متواصل بلا كلل وبلا ملل، وفي إنجازات وإيجابيات كبيرة تحققت. كتلة إن شاء الله بتطلع تقرير حول إنجازاتها خلال 4 سنين الماضية. بالملفات نفس الشيء، مثلا من جملة العناوين الأساسية اللي حكينا عنها ب 2018 كان ملف مكافحة الفساد، ودائما في سؤال شو عملتوا وين صرتوا. أيضا هناك تقرير مفصل وموثق سيعرض على الجمهور وعلى الناس من بداية الملف إلى اليوم، شو اللي انعمل، شو اللي تحضر، شو اللي تقدم، كيف التابع، شو هي النتائج، كيف نكمل، شو هي الصعوبات، شو هي الفرص. هذا كله بيجي وقته، بس أنا عم بعمل فهرس عام. كذلك في مجال الخدمات والإنماء للمناطق، هون أنا بحب أكد على نقطة. نحن لما بنحكي من نقيم خدمات المناطق، نجي بنقول والله بالمنطقة الفلانية طيب شو اللي نعمل. بالحقيقة ما فينا نجي نقول بس ماذا فعل نواب هذه المنطقة، لأنه قلت قبل شوي هن جزء من منظومة، من إدارة، من آليات، من مكينة حزب الله. الصح أنه نجي نقول ماذا فعل حزب الله في هذه المنطقة ولأهل هذه المنطقة ولسكان هذه المنطقة، والنواب جزء منهم. لما بنعمل تقييم نعمل على هذا الأساس، لأنه في كتير شغلات نحن عم نعملها بالمناطق وعم نقدم خدمات فيها بالمناطق وعم نكون بخدمة الناس بالمناطق، ومش باسم النواب، لأنه نحن النواب عنا نكون صريحين جدا، نواب هني مثل بقية مسؤولين حزب الله، هم مجاهدون وخدام في هذه المسيرة وليسوا زعماء. يعني نحن مش معنيين كل ما بدنا نعمل شغلة أو نقدم خدمة نجي نقول هذا شغل النائب فلان والنائب فلان والنائب فلان والنائب فلان، لا، هذا شغل حزب الله. ما تقوم به مؤسسات حزب الله وما يقوم به نواب حزب الله ينفذ باسم حزب الله، والنواب هن جزء من هذه الإدارة، جزء من المتابعة، جزء من هذه المنظومة الداخلية. وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التقييم. ولذلك برغم من كل الظروف الصعبة اللي مرق فيها البلد خصوصا بالسنوات الأخيرة، اللي قامت في تشكيلات حزب الله ومؤسساته ولجانه وملفاته وإخوان الأخوة والأخوات والمسؤولين المتعاقبين في مختلف الأماكن والمواقع، ومن ضمنهم النواب أيضا كان مهما وكبيرا، وإن شاء الله هذا بيتقدم، وبعتقد هو بالمناطق محسوس وملموس بشكل واضح. ولا النائب لحاله وما عنده، لا عنده موازنة خاصة ولا عنده إمكانات خاصة، ولا إخواننا جايين من عائلات غنية وثرية ولديها إمكانات حتى نقول هم شو عم بيقدموا على المستوى الشخصي. هو عندما يقدم أو يخدم أو يقوم بأي عمل، هذا من خلال الموقع أو الإمكانية أو القدرة التي يوفرها له حزب الله مثل بقية تشكيلات وقيادات حزب الله. نحن من عام 1992 لما قررنا أن ندخل إلى الندوة البرلمانية إلى مجلس النواب، وضعنا أهداف واقعية تتذكر وقتها، ما رفعنا التوقعات عند الناس. يعني الشيء اللي بنعرف أنه نحن ما قادرين نعمله ما وعدنا الناس فيه. فيكن تراجعوا هذه التجربة من 92، بل في أمور نحن وما وعدنا الناس فيها، بل قلنا للناس ما تتوقعوها منا، وإذا أنتم متوقعينها منا ما تنتخبوناش، بس نحن وإحنا عملناها. يعني بالعكس، بضرب مثل أنا بالتسعينات، بظن بالستة وتسعين، يعني هلا لعله بال 96 بعد الانتخابات، بعد المهرجانات الانتخابيه، بتعرف في 96 كان عمليات المقاومه عمليات يوميه، شهداء وجرحى وقصف والى اخره. كان العنوان الاساسي وما زال هو دعم المقاومه، حمايه المقاومه. فيوم انا كنت بمهرجان انتخابي والاخوه المرشحين موجودين قاعدين حدي، فانا بطلع بخطب بجزء من الخطاب بقول: ايها الناس، اذا بدكم تنتخبونا لنحط لكم بالضيعه ترانس كهرباء، اتنتخبوناش. وقتها بتعرفوا الدوله مقفله علينا كانت على كل حال. اذا بدكم تنتخبونا لانه بدنا نجيب لكم بير مي، اتنتخبوناش. اذا بدكم تنتخبونا مشان زفت لكم طريق، اتنتخبوناش. اذا بدكم تنتخبونا، يعني عم تنتخبوا المقاومة وخيار المقاومة ومجاهدي المقاومة وشهداء المقاومة وجرحى المقاومة، لحتى يكون في بالبرلمان نواب يحملوا صوت الشهداء وعوائل الشهداء والمجاهدين والمقاومين والبلد المهدد بالخطر، وانتخبونا. وأنا بنزل على المنبر، الإخوان بيقولوا لي: الله يبارك فيك يعطيك العافية. قلت له: لا، باين عم يمزحوا. قال: أنت بدك نجحنا بالانتخابات ولا بدك سقطنا بالانتخابات؟ تقول: نحن ما نكون صادقين مع الناس، نحن ما فينا نوعد الناس بأمور نعلم بأننا لن نستطيع تحقيقها، بل نحتمل أنه ما حنقدر نحقق. خلينا نروح اللي عنا اطمئنان أنه هذا نقدر نعمل منه شيء. ولذلك مثلا أنا بتذكر حتى ب92 ب96 بال2000 أنا بالمناسبات الانتخابية كنت أقول: نحن مش رايحين على المجلس النيابي مشان غير النظام، ما في إمكانية تغيير النظام من داخل المجلس النيابي، لأنه بالنهاية حتى تعديل الدستور بده تلتين وبده آليات معقدة وصعبة وإلى آخره. طيب ما نحن إذا رحنا على مجلس النواب، عم بحكي عن حزب الله مثلا، طيب يعني قد ايه بده يكون عددنا ضمن التقسيم الطائفي وتوزيع الدوائر و و و قد ما يكون عددنا حتى مع بعض التحالفات، لا تحالفنا الثابت مثلا نحن وإخواننا بحركة عمل 92 والتحالفات اللاحقة غير متاح. بعدين هذا موضوع كتير حساس، هذا موضوع ما بينشغل بس بالمجلس النيابي. اليوم مش تغيير النظام السياسي اللي بعض الناس بيطالبوا فيه، اليوم تطوير النظام السياسي، إصلاح النظام السياسي، معالجة بعض الثغرات والنواقص في النظام السياسي. إذا بتقرب عليه بتقوم لقيامة بالبلد، وهذا من المقدسات، وهذا أنه بينحكي على المخاطر. يعني الموضوع معقد، موضوع مش سهل. وبعدين مش شغل يعني المجلس النيابي أو وجودنا في المجلس النيابي لن يحقق هذا الهدف، ولذلك ننعد به. فإذا نحن طرحنا دائما مجموعة من الأهداف الواقعية الموضوعية المقدور عليها نسبيا، لأنه في شيء حكيناه وعملنا جهد ما قدرنا يعني هلا، لأنه أحيانا كان نوصل لنتيجة والمجلس النيابي يأخذ قرار ويرجع ينطعم في المجلس الدستوري ويلغيه. هلا بعدين بضرب أمثلة. على كل دائما عندما نقيم عمل أي مجموعة يجب أن نرى ما هي الوظائف الملقاة على عاتق هذه المجموعة، ما هي الأهداف التي قيل لهم أننا نتوقع منكم هذا، وبالتالي منشوف جهدهم ومنقيم. أما إذا بدنا نقيم على ضوء كل واحد هو شو توقعاته، هو شو آماله، هو شو بينتظر، وأحيانا قد تكون توقعاته غير واقعية وأحيانا مثالية ويطلبها من هؤلاء من هذه المجموعة في المجال الجهادي أو في المجال السياسي أو في المجال النيابي، بيكون تقييمه غير موضوعي وغير علمي وغير منصف. أود أن أقول في ختام هذه النقطة بشكل عام وضمن الأهداف المرسومة والمطلوبة وضمن التوقعات اللي كانت لدينا دائما خلال السنوات الماضية لعمل كتلة الوفاء للمقاومة والإخوة النواب في هذه الكتلة المتعاقبين، يعني اللي فاتوا واللي ظهروا، نحن لدينا تقييم إيجابي وعالي لعمل الكتلة وأعضائها والإخوة وحضورهم وجهودهم، ونشكرهم دائما على ذلك، وهذا ما نتطلع إليه ونتوقعه منهم في المستقبل. نقطة اللي بعدها كمان انتخابات. كمان بالجلسات الداخلية كنا نحكي عن هذا الموضوع، وأنا أرغب أنه كمان أحكي للناس. لأن اليوم طبعا نحن خصوصا أنا مقتنع بالإدارة الإقناعية إلى أبعد مدى، يعني من حق الناس أنه يسألوا يستفسروا، من حقهم علينا نشرح لهم بين لهم ووضح لهم، لأنه أكيد مرة بيمشوا معانا بس على الثقة، مرة بيمشوا معانا زائد الثقة في قناعة بالأفكار اللي عم نطرحها أو المواقف اللي عم ناخدها أو التدابير اللي عم نلجأ لها. أنا بحب دائما أنه الناس يكونوا كمان مقتنعين بخياراتنا وطريقنا ومواقفنا، مش بس أنه ماشيين معانا نتيجة الثقة أو نتيجة المحبة أو نتيجة العاطفة أو نتيجة الحماس. ولذلك بتلاحظوا عموما أنا بالخطابات بشرح وبوضح وببين، وأحيانا بعض الناس بيقولوا لي يعني أنت كتير عم تفصل، ما هذه مش شغلتك. أنا بقول لهم لا، الناس قديش بتكون الأمور واضحة لإلهم، قديش بتكون بينة لإلهم، هذا بيخليهم يمشوا معانا ويكملوا بقناعة، لأنه هذا له علاقة بحاضرهم وله علاقة بمستقبلهم، له علاقة بكرامتهم بأمنهم بمعيشتهم بحياتهم. من جملة النقاط هي هاي اللي بدي أحكي عنها، طريقة حزب الله في ترشيح النواب. نحن لما بنجي كل 4 سنين بنقول والله هؤلاء الإخوة الأعزاء هن المرشحين من حزب الله، ممكن أحيانا نعمل بعض التعديلات. طيب كيف يعني هذا الموضوع كيف ينشغل، كيف بنوصل لهذه النتيجة؟ كل حزب كل حركة كل جماعة إلى طريقتها الخاصة. بالنسبة لنا أنا ما حكي عن طرق الآخرين، بدي أحكي عن طريقتنا وضوابطنا وآلياتنا كيف هذا الموضوع بيصير. لأنه آخر شيء كمان بدنا نعلن أسماء المرشحين للدورة الانتخابية الجديدة. معروف بطريقة حزب الله ما يلي: أولاً اللي بياخد القرار بآخر المطاف هي شورى حزب الله، مثل العادة يا بالإجماع يا بالأغلبية، وإن كان عادة من سنوات طويلة إحنا حزب الله بقيادة حزب الله يا بناخد بالإجماع، حتى لو بقي واحد عنده رأي مختلف منضل نتناقش حتى نوصل لنتيجة معينة، لكن بالنهاية القرار تأخذه شورى حزب الله. بفترة سابقة بتم التشاور مع الجهات المعنية، مع المناطق، مع التنظيم، مع الإخوان اللي بيعرفوا الإخوان بشكل جيد، نحن نعرف الإخوان كلنا أجيال متقاربة نعرف بعضنا بشكل جيد، من دقق منيح بملفات الأشخاص، عم نحكي دائما هيك كنا من البداية. هلا الأخ اللي كان موجود وصل له دورة أو 2 أو 3 بيكون معروف لأنه أكتر، يعني ما بيحتاج تدقيق مثل لما نقدم على ترشيح جديد مثلا. نستفيد من فبيصير تشاور داخلي، نستفيد من استطلاعات الرأي التي يجريها غيرنا ونجريها نحن، ودائما في مشكلة طبعا، يعني موضوع استطلاعات الرأي بلبنان بدأ شوية تدقيق من حيث قبول النتائج بحسب مواكبة التفصيلية، ومن خلال إطلالي على الملفات ونعقد جلسات ونعمل تقييم طويل، وآخر شيء بنحسم بحيثيات اتخاذ القرار واختيار الأفراد. في أمور أنا بحب ألفت لها لأنه هي موضع نقاش مفيد النقاش حولها مع الناس. مثلا دائما في الجلسات الداخلية الآن على مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل حزب الله أو الحريصين والمحبين لحزب الله من أصدقائنا، مثلا دائما في نظرية الدماء الجديدة، يعني نقاش القديم والدماء الجديدة. مثلا في حدا بيطلع معه انه لازم ينحط ضابطة بتقول انه اي اخ من الاخوان بيترشح لدورتين نيابيتين وخلص، وبالتالي يتم ترشيح اخ اخر مكانه، الاكتفاء بدورتين او 3 للنائب. في حدا بيطرح فكرة انه لا كل شيء قديم لازم هلا بيرجع على التنظيم عنده شغل اخر ما في مشكلة، لكن دائما يجب ان تدخل ان تكون كاملا دماء جديدة، يعني بيروحوا على الافراط وعلى التفريط. انا بهذا النقطة خنقول شو رؤيتنا اللي هي رؤية واقعية، يعني هذا ما بيخص حزب الله بس، بالنهاية هذا موضوع انساني، كل ناس من خلال فكرهم فهمهم تجربتهم بيقدر يكون عندهم رؤية بهذا الموضوع. شوفوا العمل النيابي العمل السياسي مثل العمل الجهادي مثل العمل الإداري مثل العمل المؤسساتي، هو مش بس شخص وكفاءة شخصية ودراسة بالجامعة أو بالدورة أو وإنما جزء مهم منه يكتسبه الإنسان من خلال التجربة. خلال التجربة بينزل على الأرض، بيشتغل، بجاوب، بناقش حسب طبيعة المهمة اللي عم يشتغلها. ممكن يرتكب أخطاء، يرجع ينتبه لها، بصحح أخطائه، بيشوف أخطاء الآخرين، بيصير في تراكم تجربة، بيصير في رشد، بيصير في خبرة. وبالتالي لما بيرجع بيواجه قضايا مشابهة هو يستند إلى تجربته، إلى تجربة الآخرين اللي عايشون، إلى كفاءته الشخصية، إلى معرفته، إلى علمه. ولذلك عندما يتقدم الإنسان في العمر غالبا بصير عنده وعي أكثر، رشد أكثر، تجربته بتكبر، خبرته بصير أوسع. وبالتالي مش صح تجي نظرية تقول أنه القديم يحذف كله ونأتي بدماء جديدة. الدماء الجديدة أيضا لديها مش قد يكون أشخاص كفؤين وجيدين ولائقين، ولكن هو جداد ما عندهم هاي التجربة، ما خاضوا هذا النوع من السجالات، من الصراعات، أحيانا في مواقف حادة، في أوضاع صعبة بمروا فيها، في قرارات بدها تتاخد مش بس إلى علاقة بالعلم، إلى علاقة بالأعصاب، إلى علاقة بالشجاعة، إلى علاقة بماء الوجه، إلى علاقة بتحمل التبعات أمام الناس. وبالتالي الصح هو التالي، أنه طالما القديم ما زال منتجا ومفيدا وحاضرا ومؤثرا، وبالعكس في عنده تراكم تجربة، في عنده تطور بالخبرة، بيعرف الناس أكثر، بيعرف الموضوعات، بيعرف القوانين، بيعرف لعبة السلطة، بيعرف المداخل والمخارج وكيف بيصير احتيال أحيانا بكثير من الأمور، طالما هيك الأفضل أن يستمر هو. نعم، مع الحرص أنه قديش دائما ندخل دماء جديدة إلى هذا البدن، هاي الفكرة هي الصحيحة، فبيكون بشكل دائم لدينا من القديم الخبرة والتجربة والأصالة والتأسيس، ولدينا من الجديد الأجيال الجديدة والعناصر الجديدة. نحن منتبنى هاي الفكرة، وهذا اللي اشتغلنا عليه من 92. يعني مثلا ب 92 نحن كان عندنا مجموعة إخوان نجحوا بالانتخابات النيابية، لما جينا على 96 عملنا تعديلات. طيب التعديلات، حتى لما عملنا التعديلات انطلقنا من معايير، من أسس، بدي أضرب أمثلة. ودائما كان يفتح الباب أمام إدخال دماء جديدة. يعني إذا بنمشي مع كتلة الوفاء من 92 نجي منشوف نواب 96، نواب 2000، وهكذا. دائما كان يدخل أفراد جدد ودماء جديدة وجيل جديد إلى الكتلة. لكن قلت حتى عندما نجوى التعديل كان يكون في أسباب منطقية وموضوعية أيضا. حاضر بأمثلة كمان للتوضيح. مثلا بعد تجربة 92 نحن كان عندنا علماء دين نواب، مع الوقت بيّن أنه النائب بلبنان ما بيكفي يروح على مجلس النواب، هذا غلط بس هذا الموجود، أنه يروح على مجلس النواب ويشارك بالتشريع وبالتأنين وبعطاء الثقة وحجب الثقة ومناقشة الحكومة، لا بده يقعد يفضل بين من الدوائر هالدائرة وهالدائرة وهالدائرة وهالوزارة وهذا الوزير والمدير العام والمحافظ والقائم مقام وعلى المكاتب طيب نحن رأينا أنه مش شغلة العلماء، مش شغلة مشايخنا هذا الموضوع، وهذا إزاي؟ فأخذنا قرار أنه المشايخ خلاص ما يكونوا إلا رئيس الكتلة وقتها. طيب هذا أتاح إدخال أفراد جدد إلى كتلة وفاء للمقاومة. مثلا المرة الماضية نحن أخذنا قرار فصل الوزارة عن النيابة طبعا، والإخوة اللي نقال لهم خلص أنتم ما ترشحوا كفؤين يكونوا نواب، وكانوا نواب وجديرين وناجحين وكل شيء. لما فصلنا الوزارة عن النيابة حكما في إخوان كانوا نواب، خلص هودي صاروا حصة أو مشروعنا للوزارة، ولذلك ذهبوا إلى الوزارة. بعدين إجت قصة هاي الحكومة التكنوقراط اللي كتير بدها نقاش، لكن هذا كان أساس. أحيانا نفس الإخوة على نتيجة ظروف شخصية، ظروف أمنية، ما بيكون عنده رغبة شخصية أنه يكمل، بفضل يشتغل في داخل التنظيم. هو بيطلب أنه يا أخي أنا ودوني على التنظيم، بيخلى مكان ندخل في محله دماء جديدة. فدائما كان في فرصة أنه ينفات على على الكتلة بدماء جديد. أحيانا نفس التجربة التنظيمية تبعنا، أخ نحن نقول له أنت توشح وبيعمل نائب 4 سنين أو 8 سنين، وعن جد نحن نكون محتاجين له بالتنظيم، في بديل عنه بالنيابة، ما في بديل عنه بالتنظيم، كنا نلجأ لإجراءات من هذا النوع. إذن دائما كان مفتوح عنا الباب الموضوعي الطبيعي لنعمل تعديلات وإدخال أفراد جدد ودماء جديدة كما يقال إلى كتلة وفاء للمقاومة. أما فكرة أنه والله في ناس بده يجي توقعوا أنه لازم يشيلوا كل القديم ويجيبوا شيء جديد، هذا أصلا غير عقلائي غير منطقي، بالدنيا كلها ما حدا بيشتغل هيك، بالعكس دائما لازم يكون بمجموعة النواب بكتلة النواب ناس مخضرمين، ناس عندهم تجربة عندهم خبرة، عاشوا تجارب طويلة عريضة، ونعم يجب أن تدخل دماء جديدة من أجل الاستمرارية بالحقيقة، لأنه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، نحن مسيرة معرضين فيها قادتنا للاستشهاد والاغتيال والقتل، الموت الطبيعي والأمراض هذا بيلحق الكل. هاي نقطة. نقطة تانية كمان بالترشيحات بالمعايير، نحن لا نرشح على أساس العلاقات الشخصية والصداقات، إن والله هؤلاء أصدقائي فأنا برشحهم، أصدقاء فلان بالشورى فلان فلان فلان، لا أبدا، أو أقاربنا، ما عندنا هيك شيء أبدا، بل بالعكس أنا بحب لكم لما بيكون شخص من أقاربنا، مثلا من أقاربي أنا أو من أقارب أي من أعضاء الشورى بالحد الأدنى، وفي بديل عنه بالتأكيد كونه من الأقارب بصير مش لمصلحته بصير لمصلحة الآخر، يعني يمكن ينظلم لأنه والله هذا خينا أو ابن عمنا أو صهرنا أو قريبنا، وبيكون كفو ما بينقصه شيء، وهذا دائما عم بيصير. وهلأ صار نفس الشيء، يعني لما كنا عم نناقش ببعض الترشيحات في بعض الإخوة تم استبعادهم بس لأنه هني أقارب لأعضاء في شورى قرار حزب الله، حتى لا نضع أنفسنا في دائرة الشبه وينقال عم بيجيبوا أولادهم وأسرتهم وإخواتهم وأقاربهم وما شكل. طالما هناك كفاءات متنوعة فلنذهب إلى تلك الكفاءات. هلأ لما بيصير الموضوع متعين بيصير بده نقاش خاص. نحن لا نرشح على أساس طلب الأشخاص، يعني مش اللي بيطلب أنه أنا بدي أعمل نائب نحن نرشحه، بالعكس اللي بيطلب بدي أعمل نائب هي بتتسجل ناقص عنده يعني بالملف، أنه هاي صغرة هاي نقطة ضعف. ولذلك في عدد من إخواننا اللي تم توشيحهم من 92 إلى اليوم وحاليا أصلا ما عندهم علم ولا ببالهم ولا مفكرين يعملوا نواب، ولما أخذنا قرار بعد دراسة الملفات والخيارات وجينا عم نبلغهم ما كانوا يقبلوا، في ناس طبعا قبلوا لأنه خلص نحن اخترناهم، في ناس ألزمناهم وبعضهم ما زالوا نواب وبعضهم لا، يعني بعد 4 سنين وشعوا قالوا لنا يا أخي خلص بزيادة 4 سنين كلفتونا ألزمتونا يودونا إلى حيث كنا إلى مدينة جدنا. فما منوشح على أساس طلب الأشخاص، نحن منوح منفتش عن الأشخاص لأنه مثل ما منفتش على أي مسؤولين ليتحملوا مسؤولية. أيضا نحن ما منوشح على أساس تمثيل العائلة، أنه والله منا نعمل توازن عائلي، المرة من هاي العائلة المرة جاي من هاي العائلة المرة جاي من هاي العشيرة. من حق العائلات والعشائر أنه يقولوا نحن منحب يكون في منا نائب، والله نائب ناجح وينتمي إلى عائلة معينة، لا من نبدله لأنه من نجيب نائب من عائلة ثانية إرضاء للعائلة الثانية. من 92 ما اشتغلنا هيك ونحن ما بنشتغل هيك طبعا، ونحترم كل من طالبنا أو يطالبنا في اللقاءات الداخلية بأن يكون هناك نائب من عائلته ينتمي إلى عائلته إلى عشيرته، هذا حق طبيعي، لكن هاي نحن طريقتنا ومعاييرنا بالانتخاب. النواب يمثلون حزب الله، لا يمثلون عائلاتهم ولا يمثلون عشائرهم ولا يمثلون أشخاصهم. كذلك لا نختار على أساس الوضع الجغرافي الضيق المعين، نعم حريصين أن يكون من داخل الدائرة، من داخل الدائرة الانتخابية، لكن ما بنجي بنقول والله بدنا نمثل هالبلدة، هلأ بدنا نمثل هالبلدة، بدنا نمثل هالمدينة، بدناش نمثل هديك المدينة، لا نحن بنلحق الأشخاص اللي بنعتبر انه فلان 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 قادرين يقوموا بهاي المهمة، قادرين يمثلوا حزب الله وجمهور حزب الله والناس اللي بتوسع بحزب الله بشكل جيد، يا الله هلا لأي بلدة ينتمي، لأي عائلة ينتمي، لأي مدينة ينتمي، لأي جغرافيا ينتمي، شرق غرب شمال جنوب، هذا صار تفصيل. طبعا هناك أصل ما أمكن نحرص عليه وما زلنا نحرص عليه، أن يكون من أبناء الدائرة الانتخابية نفسها. إذن هاي أسس نحن عادة نلجأ إليها كمعايير وننطلق منها بانتخاب الأشخاص. وحتى عندما ننتخب الأشخاص، هلا بعض الناس بيقول لك هذا أفضل الموجودين، لا مش دقيق هذا التعبير، لأنه ممكن مثلهم في كتار بالحزب، لكن هول كتار بالحزب موجودين في مواقع سياسية، مواقع جهادية، مواقع تنظيمية، بيديروا مؤسسات، أكيد بيقدروا يكونوا نواب. نحن مش حزب نيابي، نحن حزب جزء من النواب، وكادرنا عم يتحمل مسؤوليات واسعة وكبيرة جدا، ومعروف وضع جسمنا. فنحن نبحث عن الإخوة اللائقين الموجودين المناسبين، الذين قد يكون هناك نظائر لهم في بقية حزب الله، ولكن يتحملون مسؤوليات متنوعة. طبعا فت بالحديث أحيانا حتى ببعض التعديلات كانت تصير، كان هم الإخوة يطلبوا، يعني أخي يقول أنا بعد والله 4 سنين 8 سنين ظروف الشخصية، ظروف الأمنية، تقييم الشخصي، أنا ما أقدر أتحمل مسؤولية أداء ما تطلبونه مني كنائب، يعطيكم العافية، هو جدير ولائق أنه يكون، لكن ظروفه ما بتساعد. وحصل مع شخصيات أساسية من نوابنا اللي كانوا بالسابق. حبيت أقول هذا العرض حتى يكون مفهوم جيدا، أنه نحن لما نختار نوابنا ندرس منيح، منناقش منيح، منقيم منيح، ناخد كل الجوانب بعين الاعتبار، وناخد البدائل أيضا المتاحة بعين الاعتبار، وناخد كل حاجات المسيرة والحزب بعين الاعتبار، ثم نصل إلى النقطة اللي ناخد فيها قرار الترشيح. فإذن اليوم نحن مثل كل الانتخابات الماضية، الذين نرشحهم هم ليسوا مرشحي عائلاتهم، ليسوا مرشحي عشائرهم، ليسوا مرشحي بلداتهم ولا مدنهم ولا أصدقائهم الشخصيين، هم مرشحوا مسيرتنا، حزبنا، مقاومتنا. نحن نعول على أن يقوموا بالمسؤولية ونقدمهم للناس، نعبر عن ثقتنا بهم، ونطلب من الناس ونأمل من الناس أن يعطوهم أيضا الثقة. بناء على تقييمنا، نحن عندنا تعديل محدود في الترشيحات، أيضا بناء على دراسة وتقييم، وبعيدا عن أي مجاملات شخصية أو ممكن عادة بتصير عند الأحزاب والقوى الأخرى، مثل يعني كل الناس هيك، كل البشر بتأثروا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هلا لأنه بدنا نبلش من رئيس كتلة الوفاء، بدنا نبلش من الجنوب الثالثة، دائرة الجنوب الثالثة، بالدائرة عن قضاء النبطية الحاج محمد وعد، عن دائرة بنت جبيل الدكتور السيد حسن فضل الله، عن دائرة مرج عيون حاصبية الدكتور الحاج علي فياض. دائرة الجنوب الثانية عن صور، لأنه نحن عندنا مرشحين فقط عن قضاء صور، الشيخ حسن عز الدين والحاج حسين جشي، يعني بجنوب ما عندنا تغيير، لأن نحن المرة الماضية عملنا تغيير بجنوب كافي. دائرة بيروت الثانية الحاج أمين شوي. دائرة البقاع الأولى يعني قضاء زحلة، هون عندنا تعديل مع التوجه بالشكر الجزيل والكبير للنائب الأستاذ أنور جمعة، أولا على تقبله لتحمل مسؤولية قبل 4 سنوات، وعلى تحمله للمسؤولية خلال هذه 4 سنوات، هو مشكور على كل شيء قام فيه والله يتقبل منه. طبعا هو يعود إلى قواعده في تشكيلات حزب الله. المرشح هو الأخ الأستاذ رامي أبو حمدان، طبعا من جيل الشباب الجداد، يعني هلا عندنا اسمين شباب جداد، شباب يعني حتى بس شوفوهم شباب. دائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل، دكتور حسين الحاج حسن، دكتور علي المؤداد، الدكتور إبراهيم الموسوي، الدكتور إيهاب حمادي، ما عملنا تعديل. دائرة جبل لبنان الثالثة قضاء عبدة الحاج علي عمار، دائرة جبل لبنان الأولى جبال كسروان الأستاذ رائد برغو أيضا من جيل الشباب الجدد. بيكون عنا اثنين من الأخوان الشباب إن شاء الله، يعني بتكون دم جديد يضخ دم جديد إلى كتلة الوفاء للمقاومة. هاي ترشيحاتنا للانتخابات النيابية المقبلة إن شاء الله في شهر أيار. نحن درسنا أمورنا بشكل كتير دقيق، أخذنا كل الجوانب بعين الاعتبار، سمعنا لكل الملاحظات وقيمناها ودرسناها، ونعتقد بعد يعني طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى والتأييد والتسديد والعون منه، عادة نحن بالقرارات هيك بنشتغل، يعني عقلنا بيوصل لمحل وأكثر من هيك مع وقبل وبعد، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويؤيد ويسدد. وصلنا إلى هذه النتيجة. هؤلاء الإخوة الكرام كانوا وما زالوا في كل المواقع التي شغلوها داخل التنظيم أو في المواقع النيابية، تحملوا مسؤوليات كبيرة، قدموا إنجازات مهمة. بالنهاية ما في حدا معصوم، لما بدنا نقول كليتنا ما حدا منا معصوم، عملوا إنجازات كبيرة يعول عليهم للمرحلة المقبلة، كما كانوا في المرحلة السابقة حاضرين بقوة في مواجهة الصعوبات. هذا ما أحببنا الليلة أن نعلن عنه وأن نقدمه لناسنا وجمهورنا وقواعدنا وإخواننا وأخواتنا، ونحن نعلق آمالا كبيرة على هؤلاء الإخوة. طبعا نشكر كل الذين كانوا، يعني نحن مثلا لعله أكثر كتلة نيابية فوت الدم جديد وعملت تعديلات بعد كل دورة بناء على معطيات موضوعية. يعني عندنا مثلا لهلأ بصير عندنا 16 إلى 17 نائب سابق خلال مثلا هاي الفترة الزمنية، بينما ممكن بالكتل الأخرى ما في هيك شيء. الدليل الحرص أنه دائما ندخل دم جديد ونعمل جو جديد. نتمنى التوفيق للأخوة، نتمنى التعاون من قبل الناس وخصوصا في مختلف الدوائر الانتخابية، وأن نكون إن شاء الله يدا بيد وكتفا إلى كتف في هذه العملية الانتخابية المهمة جدا، التي سنتحدث لاحقا إن شاء الله عن آفاقها، عن تحدياتها، عن استحقاقاتها، عما يطرح فيها، عن الآمال، عن التوقعات، عن ما ينتظر بلدنا ومقاومتنا وشعبنا ومنطقتنا. هذا يأتي إن شاء الله في الأوقات اللاحقة. أسألكم الدعاء، يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.